بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: أصحابها هم حافظ الإسلام. لا،
هذا هو السابع عشر، هذا هو السابع عشر.
قال رحمه الله: فصل. هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني. ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران. فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. فاسمع إذن: من ذا الذي أولى بفرعون؟ من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن؟ وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان. والله قد جعلوا الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران. فإمام كل معطل في نفيه فرعون معنى مرود مع هامان. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان. بل قال موسى كاذب في زعمه: فوق السماء الرب ذو السلطان. فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قوله: الله فوق العرش ذو سلطان. وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذن؟ منا ومنكم بعد ذا التبيان. يا قومنا والله إن لقولنا مئة تدل عليه بل مئتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا مع الوجه السادس عشر الذي ذكر فيه ابن القيم رحمه الله دليل الإجماع، وأن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ثم من مشهوري المؤلفين في السنة والحديث كلهم حكوا الإجماع على علو الله عز وجل، وأنه فوق العرش، وذكر الأسماء. ما عددتها، ما أدري كم اسم ذكرها، هي في حدود 30 أو في حدود، يعني هي فوق 30، تقارب 40. كلهم، يعني هو بدأ من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم المشهورين من أئمة السنة كالبخاري وغيرهم، كلهم يحكون قولا واحدا أن الله عز وجل فوق العرش، وأنه عال على سماواته، وأنه باهن من خلقه، وأنه مستوي على عرشه. مع هذا كله ذكرنا سابقا أن المتكلمين حكوا الإجماع على نفي العلو، وحكايتهم للإجماع هي أساطير يحكون. إذا وجد المتأخر منهم أن 3 أو 4 من أئمتهم اجتمعوا حكوا الإجماع، الجويني مع شيخه مع تلميذه إذا كان قول واحد حكم الإجماع، المتأخرون جاءوا وحكم الإجماع، هكذا إجماع. هذا الإجماع الذي حكاه ابن القيم بذكر الأئمة وبذكر النصوص، هذا هو الإجماع. بعد أن حكى الإجماع ذكر أن علق بعض التعليقات وهي مهمة جدا. أولا أهمية هؤلاء الذين حكوا الإجماع، هؤلاء الذين ذكرهم إذا استعرضتهم باستثناء بعضهم الذين هم أئمة الكلابية والأشاعرة المتقدمون الذين يوافقون على السنة على إثبات العلو، باستثناء هؤلاء البقية كلهم أعلام جبال أئمة السنة، هذا هو الإجماع. وانضم إلى هذا الإجماع أئمتكم أيضا. فانظر وقارن بين مكانة هؤلاء ومكانة مجمعيكم أنتم. هؤلاء من الذين ذكرتم؟ يذكر هنا أهميتهم ومكانتهم، ثم يذكر تهمة المخالفين، تتهموننا بالتجشيم، هل فعلا هذه التهمة متجهة إلينا ولا متجهة إلى النصوص؟ ما الذي زدناه على النصوص؟ هل زدنا شيء على النصوص؟ ما زدنا، كل ما جاء في القرآن أثبتناه، كل ما جاء في السنة أثبتناه. فالتهمة التي توجهونها إلينا هي في الحقيقة موجهة للنصوص، كونوا جريئين، وجهوا هذه التهمة إلى النصوص. ثم يبين أهمية عقل ومكانة عقل أهل السنة. هم يتهمون أيضا فيما يتهمون أن أهل السنة نصيون، يدورون حول النص، لا يحاولون فهم ما يكتنهه هذا النص، ولا يحاولون أن يدخلوا في المعاني الدقيقة التي يتضمنها النص، هكذا يقولون. طيب أنت لما رددت النص هل عقلته؟ ويبين هنا أهمية عقل أهل السنة الذي أيد بالنصوص، قارنه بعقلهم الذي أيد بالمنطق اليوناني، قارن بين هذين العقلين. ثم يذكر، وهذا طبعا كل ما ذكره هنا بعضه أهم من بعض، يذكر هنا أسلحتهم في مواجهة أهل السنة. هم لما يواجهون أهل السنة يواجهونهم بماذا؟ هل يواجهونهم بالنصوص؟ أبدا. هل يواجهونهم بما جاء في الكتاب في القرآن وما جاء في السنة؟ أبدا. طيب يواجهونهم بماذا؟ يقول أنتم تواجهوننا بأن تذهبون إلى فلان تشتكون إليه، تذهبون إلى فلان تشتكون إليه. قدموا شكواكم للقرآن وخلوا القرآن يحكم بيننا وبينكم، هذا هو العلم، أليس كذلك؟ تذهب إلى فلان وتذهب إلى علان، ما الذي قدمته للأمة؟ قدم شكواك للنصوص وخلي النصوص تحكم بيننا وبينكم. أما هذه الأسلحة التي دائما تستخدمها، تذهب إلى وتقول هذا مجسم، لا تذهب إليه، يذهب إلى النص واحتكم إلى النص، إلى الكتاب والسنة. بعد ذلك يعيد القضية ويقول أنتم كان منكم أمران مجمل القصة يلخصها في هذا، أنا منكم أرى تلبيس على النصوص وتلبيس يتعلق بنا نحن، تلبيس الحق وتلبيس صاحب الحق. وهذا في عمومه هذا الذي يسلكه المبتدع. الحق من النادر أن يعرضوه عرضا جيدا. أحدهم ألف كتابا أسماه التجسيم، أكبر من هذا، أكبر من هذا، تقريبا 600 صفحة أو شيء، التجسيم. طبعا الكتاب كله في نفي الصفات وخاصة العلو. ذكر فيه أن التشبيه، يعني مسار التشبيه في هذه الأمة وقبل هذه الأمة، المشبهة هم اليهود. شوف البداية، الذين وقعوا في التشبيه هم اليهود، ثم تأثر بهم فلان، ثم تأثر، يعني من هنا ما الذي تفهم القضية التي يتبناها اليهود من البداية؟ ما الذي ستحكم على هذه القضية؟ محكوم عليها بالبطلان والفساد وأنها بعيدة كل البعد عن التوحيد، أليس كذلك؟ في هذا المسار جاءوا بذكر المحدثين، وأن بعض المحدثين وأن بعض الحنابلة بالاسم، عنوانا للحنابلة، عنوانا مستقلا، تأثروا بهذا. المحدثون على ما لهم من المكانة العظيمة، إلا أنهم لما حشروا معهم ستستهين بهم، أي محدث هذا الذي لا يفهم أصل أصول الإسلام؟ من هو هذا؟ تم إسقاطهم بهذه القضية. يقول تلبيس يتعلق بالحق وتلبيس يتعلق بصاحب الحق. صاحب الحق هذا تيمي، هذا وهابي، هذا كذا، القول الفلاني لا، هذا يقول به ابن تيمية وتيمية. طيب قال به ابن تيمية، قال به الشيطان، ما هو هذا القول؟ قارنه بقولك وقارنه بأقوال أئمتك بالأدلة، قاله فلان، انتهينا. يقول لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان. ثم ختم هذه التعليقات بذكر مثال لأحد الروافض كيف أنه صريح جدا في توجيه اللوم للنصوص، صريح في توجيه اللوم لمن؟ للنصوص، للنبي صلى الله عليه وسلم، الذنب ذنبه عند عاد. وإلا لماذا مليت هذه الكتب، كتب الحديث، بفضائل الشيخين أبي بكر وعمر؟ الذنب ذنب من؟ ذنب صريح. ويقول هنا لم متى صرح بهذا؟ يقول لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا يخشون من إنسان لا يسمعهم أحد، صرحوا بهذا. يقول ابن القيم كونوا جريئين مثلهم. هذه التعليقات كما رأينا هي تتعلق بمجمل القضية وهي مهمة جدا. يقول بعد أن ذكر أصحاب الإجماع وأصحاب الكتب، يقول أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم حافظ الكفران. ما الذي جاءنا من جهم؟ الذي جاءنا من الجهم التعطيل والجبر المحض والإرجاء المحض، أما ما جاءنا من هؤلاء قال الله وقال رسول الله. وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان. جنة الحيوان الجنة التي فيها الحياة الأبدية. وهم النجوم لكل عبد يسير. أين يسير؟ يبغي الإله، يريد رضا الله عز وجل. هم النجوم وليس جهنم. وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. إذا خرجت عن ركب أهل السنة وعن ركب المحدثين فستفقد الحق بمقدار بعدك عنهم. وكل ما ليس بحق لا يهديك إلى الإيمان ولا يهديك إلى الجنة ولا يهديك إلى حتى إذا وصل الرجل إلى التعقيل المحض يكون مع فرعون. التعقيل المحض الذي يطلق على تعقيل الخالق، لأن التعقيل منه تعقيل الخالق كما سبق أن علقنا في بيت من الله، وتعطيل الصفات. لما يصلون إلى هذا يكونون كما قال هنا أئمة تدعو إلى النيران. ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني. يقول أنا ذكرت لكم أقوال الأحناف والمالكية والشوافع. الشيخ ابن عيسى استشكل هذا البيت في شرحه، لأن ممن ذكرهم هنا الخلال في صفحة 372، وذكر الإمام أحمد نفسه 371، ذكر أيضا حربا الكرماني صفحة 377، ذكر أيضا عبد الله ابن الإمام أحمد 386، ذكر أيضا الأثرم. فبعضهم اتجه في شرحه إلى قوله، شوف، ما في الذين حكيت عنهم آنفا، أي الذين ذكرهم في الأخير. الذين ذكرهم في الأخير يبدأون من صفحة 397، وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتان. من هنا ذكر الأحناف وذكر المالكية وذكر الشافعي. أنا نظرت إلى هؤلاء الذين ذكرهم، ولا واحد منهم ذكره لنفسه. مثلا الخلال يحكي عن أحمد، حرب يحكي الإجماع، عبد الله أشار إلى كتابه وكتابه ذكر فيه نصوص الأئمة، وكذلك الأثرم. إذن فعلا لم يستشهد بأي حنبلي أبدا. قلت لك الخلال حكى الإجماع، حكى عن أحمد، سنأتي للإمام أحمد، وحرب حكى الإجماع، وعبد الله والأثرم كتبهم هي مليئة بالنقول عن أئمة السلف. نحن رأينا أن كيف أنه ذكر الأسماء وذكر أقوالهم، أليس كذلك؟ باقي اللاني مثلا، وبعده وقبله أشار إلى أقوالهم. هنا لا، مما يدل على أن آنفا تدعو ترجع إلى الوجه كله. يبقى الإمام أحمد. الإمام أحمد هو ليس حنبلي، الحنابلة هم الذين ينتسبون إليه، لذلك الإمام أحمد الشافعية يذكرونه في طبقات الشافعية لأنه من تلاميذ الإمام الشافعي، ولا لا؟ إذن هو شافعي، هم يذكرونه في طبقات الشافعي لأنه من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي ونبقاء تلاميذه وكبار تلاميذه وممن جمع بين الحديث وفقه مثل الإمام الشافعي. الحنبلي هو الذي ينتسب إلى، وهم أصلا لما يذكرون أئمة الحديث يقولون أنهم صنفان، صنف هذا ذكره هذا الكتاب الذي نقلت عنه التجسيم، ذكر أن أئمة الحديث صنفان. الصنف الأول محدثون منزهة، شوف المصطلح، محدثون منزهة، وذكر منهم الإمام مالكا والإمام أحمد بس. إذن الإمام أحمد لا ينازعون فيه حتى هم. أما الصنف الآخر فأدرج فيه، يا ربي إنا لله وإنا إليه راجعون، على رأسهم الإمام الدارمي، لأن كتب الدارمي هي شهر في الصليب، والإمام الدارمي كان قد تفرغ له، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بكتبه كثيرا، ولذلك أيضا خصه الكوثري بنصيب أوفر، وكتب مقالة لما طبع كتابه، كتب مقالة ذكر فيها أن طباعة كتب الدارمي إحياء للوثنية. إحياء لماذا؟ للوثنية. وحاول أن يمنع لما كانت هذه تطبع في مصر، حاول أن يمنع طباعة الكتاب، ولكن علماء الأزهر في العموم لم يلتفتوا إليه، أجازوا طباعة الكتاب. وسبحان الله حتى في طباعة الكتب كانوا عنيفينهم. تاريخ بغداد لما كان يطبع، ولما وصل إلى المجلد الرابع عشر فيه ترجمة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، والخطيب ذكر فيه ما قيل في مدحه وما قيل في ذمه، منعوا طباعة الكتاب، أوقفوه قولا واحدا، وكلفوا لجنة ترد على الخطيب. الآن النسخة القديمة فيها مجلد لطيف مطبوع مع الكتاب في الرد على الخطيب، لاحظتم هذا؟ ها؟ اي عندي الطبعة القديمة هي اصلا، الطبعة الجديدة هي طبعة الدكتور بشار عواد، هي طبعة محققة. الطبعة القديمة معها هذا الملحق، ملحق بعد ذلك طبعا، هذا لا يهمنا. المهم هنا المحدثون عندهم فئتان، ومن الغريب أن الإمام مالك، الإمام مالكا وأحمد من المنزهة، والبقية لم يشهدوا به. قد تتساءل كيف صنفوه من المنزهة. بالنسبة للإمام أحمد، الإمام مالك استدل بمقولته المعروفة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، قال هذا يدل على أنه منزه وأنه مفوض ولا يريد إلا التفويض أو التأويل. بالنسبة للإمام أحمد هناك بعض الأخوان له أمروها كما جاءت، أمروها بلا كيف أظن، أو بلا كيف ولا معنى، هذه الأقوال يستدلون بها على أنهم فوض. المهم هنا ذكر الإمام أحمد لا يخل في فيما ذكره الإمام ابن القيم. أما بقية الأئمة كما قلت لم يذكروا للاستدلال بأقوالهم، إنما ذكروا لأنهم ذكروا أقوال غيرهم. وبهذا يستقيم كلامه الإمام ابن القيم رحمه الله: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبليين واحد بضماني. أستطيع أن يقول، أستطيع أن أضمن لما قلته بالضمان، لم أذكر أحدا من الحنابلة. في الكتاب الذي أشرت إليه عنوان فيه للحنابلة عنوانا مستقلا، وعنوان فيه للمحدثين عنوانا مستقلا. بل كلهم والله شيعة أحمد، ليسوا حنابلة، ولكن مع ذلك وبالرغم من مواقفكم كلهم شيعة أحمد، كلهم يذكرون أنهم على مذهب أحمد، فأصوله وأصولهم سياني. كيف أنهم شيعة أحمد؟ أن أصوله وأصولهم واحدة، الأصول واحدة. يقول: ليسوا هم حنابلة بالمعنى الذي تريدون، ولكنهم حنابلة بالنظر إلى الأصول، أصولهم وأصوله واحدة، واضح؟ وبذاك في كتب لهم قد صرحوا في كتبهم أنهم على مذهب الإمام أحمد، على رأسهم الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، كتاب الإبانة الذي ألفه في أواخر عمره، صرح في مقدمته أنه على مذهب الإمام أحمد. وبذاك في كتب لهم قد صرحوا، وأخو العماية ما له عينان، ليس له علاج، أعمى البصر البصير، ليس له علاج. طيب، بعد هذا يسألهم عن رأيهم في هؤلاء الذين حكوا إجماعهم: أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرسان؟ أنتم سبحان الله، هل تظنون بالمحدثين أنهم لا يفهمون شيئا؟ لفظية أي يرددون الألفاظ ولا يفهمون، جهلية يرددون الألفاظ دون فهم معانيها، هكذا تظنون؟ أتظنهم لفظية جهلية؟ الآن ماذا يقولون بالنسبة لأهل السنة؟ أغلب الكتاب الذين يكتبون الآن ويتبرمون من منهج أهل السنة والجماعة في التلقي يسمونهم نصيين، لأنه لا يؤمن عقله، نصيون. وهذا في الحقيقة مدح، أليس كذلك؟ نحن نصيون، ديننا مبني على النصوص وليست على العقول، وليس على العقول، لأن عقل الإنسان هو علم الإنسان، أما النقل فهو علم الله عز وجل، لا مقارنة بينهم. عقل الإنسان هو علم الإنسان، ما هو العقل الذي نتحدث عنه؟ هو في الخلاصة هو علم الإنسان، أما النصوص والنقل فهو علم الله عز وجل، لا مقارنة بين الأمرين. ولكن هذه النصوص كيف فهمناها؟ بالعقل، وهذه وظيفة العقل. وظيفة العقل أنه مناط التكليف، وظيفة العقل أنه يعقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حاشاهم من ذاك، حاشاهم من هذه التهمة، بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان. في الحقيقة هم أهل العقول، العقل الصحيح وأذهانهم هي التي هي صحيحة. فانظر دليل، فانظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان. هم دائما يتبجحون بالبرهان وبالمسلمات وبالقطريات. يقول ابن القيم هذه كلها مع أهل السنة. فانظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان. إذن هم أصحاب العقول الصريحة السليمة، أما عقولكم فهي ملوثة. يقول هذان البيتان عن عقل أهل السنة وعن عقل المبتدع جميلان، عقلان. يقول هناك عقلان، عقلان، عقل بالنصوص مؤيد، هذا العقل الأول، ومؤيد بالمنطق اليوناني. هناك عقلان، عقل مؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة، وعقل آخر أيضا مؤيد ولكن مؤيد بالمنطق اليوناني. طيب ما هو حكمك يا ابن القيم؟ والله ما استويا. هذا أولا لا يستويا. أين هذا العقل الذي تؤيده النصوص وذلك العقل الذي تؤيده خرافات أرسطو؟ هذا أولا، والله ما استويا. ثانيا، ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. الغربان جمع غراب. هل يأتي على الغراب أن رأسه يشيب يعني يبيض؟ يشيب يعني، هذا مستحيل. يبقى هو الغراب حتى ولو وصل إلى ما وصل منها، يبقى بذلك اللون. يقول والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، أي لن يتلاقيا، لا يمكن أن يتلاقيا. بعض الناس يقولون سبحان الله، هذه المقالة بدأت تنتشر الآن، يقولون بالنسبة للفلسفة، الفلسفة هي لا تخالف العقل، هكذا يقولون. ومن الذي خرب الفلسفة وأفسد الفلسفة؟ المتكلمون. هكذا هناك مقولة بدأت تنتشر، وهذا كلام غريب. المتكلمون على ما فيهم أفضل من الفلاسفة، بل ولا مقارنة، لأن المتكلمين مسلمون، الفلاسفة كفار. مشكلة المتكلمين أنهم أخذوا من الفلاسفة وبذلك فسدت بضاعتهم. الباقي من الحق عندهم من النصوص. ما الذي حصل؟ المتكلمون أرادوا أن يؤسلموا الفلسفة، مثل ما يقولون أسلمة المعارف، أرادوا أن يبينوا أن الفلسفة لا تتعارض مع، بينهما تعارض، كما يقول والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مخالف الغربان. ولكن جريمة المتكلمين أنهم نمقوا ولمروا الفلسفة وأظهروها، مع ذلك الفلاسفة أسوأ بكثير من المتكلمين. هؤلاء ماذا يقولون؟ المتكلمون أفسدوا. لا، ما أفسدوا، هم حاولوا أن يجملوها أكثر. واضح؟ فهذه النظرية في الأصل هي نظرية أرسطو ابن رشد. نظرية ابن رشد أن ابن رشد لما يتحدث يكون إنكاره على المتكلمين أشد من الفلاسفة. لما ينكر على المتكلمين كلامه يكون جميلا جدا، كي كلامه في مناهج الأدلة نقله شيخ الإسلام بطوله، لأنه كلام عالم وبصير في علم الكرام، لأنه فيلسوف ويدري من الذي أخذ منه. خلاصة ما ذكره أن المتكلمين أخذوا من الفلاسفة بعض ما فيه وأرادوا أن يصلوا إلى البرهان، طبعا البرهان عنده ما هو في الفلسفة، فلا هم بقوا مسلمين جيدين ولا هم صاروا فلاسفة، وبذلك صاروا برزخا بين الإسلام والفلسفة. كلام دقيق. ولكن مع ذلك لما ينتصر للفلاسفة هو أسوأ، وبدعته أيضا سيئة. كلامه عن المتكلمين جميل، ولكن كلامه عن الدفاع عن الفلاسفة سيء جدا. وبهذا رد على الغزالي في كتابه التهافت، لما الغزالي لما ألف تهافت الفلاسفة هو ألف تهافت التهافت، رد على الغزالي. وهذه النظرية أنا رأيت بعض الإخوة يرددونها عن الفلسفة في أصلها جميلة، وأن المتكلمين هم، وذكروا أن ابن تيمية أراد أن يؤسس فلسفة صحيحة. ليش أنت تعشق هذه الكلمة، كلمة الفلسفة؟ الفلسفة هي هلوسة. إيش الفلسفة؟ هي هلوسة. وهل هذا يشرف ابن تيمية؟ هل يشرفه؟ أنا والله لو واجهه في هذا الكلام لأدبه. إيش الفلسفة؟ أراد أن يبني فلسفة صحيح. إيش الفلسفة؟ المهم هذا اللي ذكره ابن تيمية، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. أفتقذفون أولئي الذين ذكرتهم، بل أضعافهم الذين لم أذكرهم، تقذفونهم من سادة العلماء كل زمان. تقذفونهم بماذا؟ بالجهل والتشبيه والتجشيم والتبديع والتضليل والبهتان. الذي يقرأ في كتب المتكلمين ثم يقرأ كلام ابن القيم هذا يستمتع وكأنه إيش؟ وكأن الكلام له. والله سبحان الله، إذا تعبت مع المبتدع اقرأ فيه، اقرأ في كلام الله عز وجل وفي السنة، هو ما اقرأ، هذا يسليك، يحكي الواقع بدقة. يقول اتهمتموهم بالجهل، طبعا هذا الاتهام كثير. قالوا لأنهم لم يتفرغوا للغوص في المعاني، هكذا لأنهم مفوضة. إيش المفوضة؟ الذي يقول في كل شيء الله أعلم. الخطاب الذي كلف به ليتدبر فيه يقول الله أعلم. نعم الله أعلم، ولكن الله عز وجل كلفك بهذا الخطاب. جهل. لذلك يسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل. والتشبيه والتجسيم والتبديع. أما التبديع طبعا التشبيه والتجسيم هذه ستتكرر معنا. لماذا هم مشبهة؟ لأنهم يثبتون الصفات. لماذا مجسمة؟ لأن إثبات الصفات يستلزم كونه جسما. فمثلا إثبات صفة العلو، قالوا ما نثبت صفة العلو. لماذا؟ لأن العلو يستلزم الإشارة، والإشارة تستلزم جسمية، والأجسام كلها متماثلة، وهكذا صار الجسم. والتبديل، أما التبديل والتضليل فهذا هم يختلفون في تبديلهم وفي تكفيره. هذه المسألة يثيرونها في كتب الكلام، هل يبدرون أو يكفرون؟ يذكرون أن لأنهم يعذرون بجهلهم، ولذلك أغلبهم يرجح أنهم يبدعون يضللون ولا يحكم عليهم بالكفر إلا إذا كان يعتقد كيت وكيت حتى لا يسلم منه ابن تيمية. ابن تيمية هذا والبهتاني. بالنسبة للتجسيم واتهام المحدثين بالتجسيم هذا قديم، ولكن الذي أثارها في الأعصار المتأخرة وقلده من الخلائق ما لا يحصان سبحان الله. كلما أقرأ في مثل هذه أجد ينقل كلام الكوثري بنصه، هو الكوثري الذي أثار هذه القضية، وأن المحدثين فيهم تشبيه فيهم تجسيم، وأن المحدثين وأن المحدثين حتى يشوه سمعتهم، وقلده كثيرا. قلت لكم هذا الكتاب التجسيم هو مبني على أقوال الكوثري. أما قبله نعم هناك من يسمي مثلا يسمي الدارمي ويسمي ابن خزيمة ويسمي غيره على استحياء، ولكن يدافع عن عموم المحدثين، يدافع. ابن فورك لما ألف مشكل الحديث يدافع عن المحدثين، وذكر أن سبب تأليفه للكتاب هو الدفاع عن المحدثين. طبعا في هذا الكتاب الأحاديث التي استشكلها هي أحاديث الصفات، مشكل الحديث، مع ذلك يدافع عن المحدثين، يقول ألفت هذا الكتاب ردا على المبتدع الذين يردون الأحاديث هكذا، أبين لهم أن لها تأويلات صحيحة. هذا مذهب، ولكن عموما يثنون على المحدثين، لا يصلون إلى هذا المستوى الذي نجد عليه الكوثري، ولكن للأسف قلده كثيرون. وأن المحدثين والحنابلة هم سبب انتشار هذه البلية. يا قومنا، هذه نصيحة، يا قومنا الله، أي اتقوا الله في إسلامكم، لا تفسدوه لنخوة الشيطان، لا تفسدوه لهذا التكبر الذي مصدره الشيطان. يا قومنا اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم، أي بمصرع من سبق من قبلكم في هذه الأزمان، يقصد الذين عاصرهم الذين كانوا يناولون شيخ الإسلام ودعوته، لم يغن عنهم كذبهم، هو كذبهم ولكن لأجل الوزن، لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم، المحال الكيد والمكر، وقتالهم بالزور والبهتان، هذا كله لم يغن عنهم، كلا، ولا التلبيس والتدليس عند الناس والحكام والسلطان، هذا كله لم يغن عنهم، وبدا لهم عند انكشاف غطائهم بالموت، بدا لهم عند انكشاف غطائهم أي بالموت، ما لم يكن للقوم في حسبان، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان، ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان، استسلموا للعلم، احتكموا إلى العلم، وانطقوا ببيان، وضحوا ما التجسيم وتشبيه، ما هو هذا البيان الذي ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا، ولكن لمن؟ إلى القرآن، لماذا؟ لنوذركم، فاشكوا لنوذركم إلى القرآن، ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم. انظروا نصوص القرآن، ما الذي يحكم لكم ويقضي لكم، وما الذي يقضي عليكم، ما الذي لكم وعليكم من أين تعرفونها؟ فالحق في القرآن. فالحق في الفرقان. تريدون أن تعرفوا الحق؟ انظروا إلى النصوص من الكتاب والسنة. في كتاب ألفه الشيخ مشهور حفظه الله، وهذا الكتاب جميل، بل هي سلسلة سماها محنة ابن تيمية ومحبيه. ألف كتابا يتعلق بابن أبي العز، محنة ابن أبي العز في هذا الحجم، كيف أن هذا المسكين وهو خاض القضاة جرد عن كل المناصب، وكيف أنهم آذوه بسبب هذه الشكاوى والكذب والتدليس والتلبيس. ألف كتابا آخر في محنة ابن ناصر الدين هذا عشري ولكنه محدث، لما جاء العلاء البخاري إلى دمشق وكفر شيخ الإسلام وأفتى بفتوى المعروفة من يقول أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، ألف كتابه الرد الوافر. ذكر الشيخ مشهور بعض المراسيم التي وجدها وبعض الشكاوى لبعض القضاة، هذه الشكاوى رفعت إلى السلطان في ذلك الوقت، قرأتها أنا كلها، سبحان الله فيها من الكذب شيء مهول. منها أن ابن تيمية منذ أن نبغ وظهر جميع العلماء يخالفونه، هو في واد والعلماء كلهم في واد، وأنه يقول بالتجسيم، وأنه يقول بالتشبيه، وأنه يقول بإنكار زيارة قبر سيد المرسلين، لا يجوز زيارة قبره، يجوز؟ قالهم تيمية، لم يقل. ابن تيمية تحدث عن شد الرحال، فرق بين هذا وهذا. شخص يقول لك زيارة القبور مستحبة إلا زيارة قبر النبي، ما الذي تقول في حقه؟ هكذا الذي يقرأ في هذه المراسيم التي صدرت بناء على هذه الشكاوى، والذي يقرأ في الكتب التي رفعت، سبحان الله، تجدون في هذا الذي ذكرونه. ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان، ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنوذركم إلى القرآن، ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم، فالحق في الفرقان، لبستم معنى النصوص، هذا أولا، وقولنا هذا ثانيا، فغدا لكم للحق تلبيسان. حصل منكم تلبيسان، أولا تلبيس يتعلق بمعنى النصوص، ثانيا تلبيس يتعلق بصاحب النص، صاحب الحق. أما التلبيس الذي يتعلق بمعنى النصوص، فمثلا بعض الجهمية المعاصرين الذين مغرمون بالرد على شيخ الإسلام يكذب ويقول أن ابن تيمية يقول بإثبات الصفات الخبرية، نعم هذا يقوله ابن تيمية، وهذا يقوله الله عز وجل قبل ابن تيمية، ولكن يضيف يقول صفات هي صفات أعيان، ويقول أن ابن تيمية يقول أن الصفات الخبرية هي أبعاد بالنسبة لنا وبالنسبة للشاهد والغائب، طبعا الشاهد المخلوق والغائب هم يطلقون على الله عز وجل، وهذا الإطلاق أظن سبق أن علقنا عليه، إطلاق الغائب على الله عز وجل هكذا لا يصح، لأنه نعم غائب عن أنظارنا وعن مداركنا، ولكنه لا يخفى عليه شيء من أمورنا، ليس غائبا بهذا المعنى. المهم ذكر هذا المجرم أن ابن تيمية يقول أن الصفات الخبرية اليد والساق وغيرها هي أبعاض بالنسبة للغائب والشاهد. أين ذكره؟ هو ذكر أن في التدبرية ذكر أنها أبعاض بالنسبة لنا، أما بالنسبة في حق الله عز وجل لا يقال. شوف التلبيس هذا، الكلمة هذه الأخيرة هذه تفسد على الله. ما دام يقول هذا وهذا كلام جميع لا نثبت الصفات الخبرية. هذا بالنسبة لصاحب الحق. طيب بالنسبة لمعنى النصوص، نعم يقول لك نحن نثبت الاستواء. من قال أننا ننفي الاستواء؟ نحن نثبت، ولكن ليس ذلك الذي يقول به ابن تيمية. لا، الاستواء معناه كيف وكيف، ونحن نثبت وهو يثبت، والاختلاف في الفهم. تعالى كثير من الناس الآن يدورون إلى إرادة بناء منهج القراءة. منهج القراءة ومنهج فهم النصوص الذي نجده عند السلف هو الذي عصمهم بإذن الله عن الانحراف. واضح؟ نصوص من الكتاب والسنة السلف فهموا منها كيت وكيت، ونحن على فهمه. محاربة الحق عند الناس على مسارين. المسار الأول النصوص هذه لا نقبلها، إما هي ظنية دلالة أو هي أخبار أحاد بالنسبة للأحاديث وانتهينا. المسار الثاني نحن معكم في احترام هذه النصوص، ولكن المعنى هذا الذي تحدده هذا تحكم منك. لا، المعنى هذا الذي جاء ذكره المريسي هو هذا المعنى. واضح؟ يقول شيخ الإسلام في الانتصار الذي قرأناه، يقول أصحاب الباطل لهم في دفع الحق طريقان. الطريق الأول دعوى عدم العلم بالحق، الطريق الثاني دعوى عدم فهم المراد من هذا. طرق كثيرة في مجملها ترجع إلى هذه. يقول لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان. من ثم يقول ما دام أنتم لبستم كلام الله عز وجل مع وضوحه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع وضوحه فتلبيسكم لنا هذا من أسهل الأمور. يقول من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. كلام الله عز وجل الذي هو موجز البيان، مع ذلك حرفتموه ولبستموه. أما تحريف كلام أي إنسان غير صاحب الوحي فهذا يقول سهل. من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسانه. يا قوم والله العظيم، يعني يحلف، أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشاني. الشانش الشاني بالهمزة لضرورة الشعر يقول الشاني. يقول والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشاني، ظننتم بهم أسوأ ظن. دائما تحسنون الظن بالجهم والجعد والمريشي والعلاف والنظام، تحسنون الظن بهم وأنهم منزهة، لما تأتون إلى المحدثين تنسون هذا، تسيئون بهم الظن، بهم الظن. الأصل فيهم بما يتعلق بالمحدثين إساءة الظن. افتح هذا الكتاب الذي ألفه المحدث الفلاني، هل فيه تنزيه ولا تشبيه؟ الأصل أن يكون مشبها. هنا نعم تنزيه، هنا تشبيه. الأصل فيه أنه ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا. قل تعالوا نتدبر يعني ما الذي ارتكبوه يعني عسى خير يعني ما الذي ارتكبوه ما ذنبهم ما ذنبهم والواو للحال ونبيهم قد قال ما قالوا كذاك منزل القرآن أيضا كذاك قال منزل القرآن ما ذنبهم. الله عز وجل يقول نفسه هذا القول ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول لهما والذنب لابن تيمية. ايش ما ذنب من قد قال ما نطقت به نطقت به النصوص من غير تحريف ولا عدوان ما ذنبه. ختم هذا التعليق بذكر هذا المثال هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الروافض أخبث الحيوان. ماذا قال لما أفاضوا في حديث الرفض لما أفاضوا في حديث يتعلق بمذهبه أين عند القبر أي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الألف واللام للعهد لا يخشون من إنسان ليس معهم غيره الحديث بينهم. من هذا ما أدري ويحكي ماذا يقول الآن هذا لأصحابه يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي تريان لا تلوموا مولا النواصب لا لا كل البلية في هذا أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني ترياني الخطاب للجمع ثم جاء بالتثنية لضرورة الشأن ها يقول لا تلوم هؤلاء الذين هو الذي ورطهم كيف كم قدم ابن أبي قحافة بل غدا يثني عليه ثناء ذي شكران هو الذي قدمه وهو الذي يثني عليه ها ويقول في مرض الوفاة يأمكم عني أبو بكر هكذا يقول بلا روغان بهذه الصراحة يقول بلا روغان يأمكم عني أبو بكر وعند الوفاة لأن له معنى أنه خطير وسيأمكم بعد ويظل صاحب هذا القبر يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان يشير إلى قصة التي ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف يحزن كثيرا إن يكن مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليسلمنا فقلت مثله فقالت الثالثة والرابعة إنكن صواهب يوسف يعني هن أيضا مروا أبا بكر فليسلمنا هذا من الغضب وإلا أين أمهات المؤمنين من صواهب يوسف هذا من الغضب الغضب الشديد ها فصلى يقول ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان هو ويقول أيضا لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الثاني لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إذا من الذي ورطهم إن خيرا إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله يقول الراوي فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وهو يبكي عبد من العباد خير وهو يبكي ليش فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البخير وكان أبو بكر عالمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يقول هنا كم قدم ابن أبي قحافة بالغدا يثني عليه ثناء ذي شكراني. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان. هكذا يقول هذا صاحب القبر. ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن. هكذا يقول له. فنحن ثلاثة لا اثنان. الله ثالثنا وتلك فضيلة ما هازها إلا فتى عثمان. لم يقل لأحد هذا فتى عثمان لأنه والده اسمه عثمان. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم فرقا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. إذ يقول لصاحبه هذا لم يرد في أحد من الصحابة. هم صحابة ولكن صاحبه هذا الإطلاق لم يرد في أحد من الصحابة لأن الصحابة أيضا يتفاوتون في الصحبة. إذ يقول لصاحبه إذا قيل صاحبه عرفنا من هو. يا قومي ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان. كبير الشان صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يدهكم أي لم يفاجئكم لم يورطكم إلا فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانه الشفتان. أنا كنت أريد نسخة الشيخ المذهبين هنا لأن هم شرحوا هذا البيت هكذا قد أطبقت أسنانه الشفتان أي كلهم يعض بأسنانه على شفتيه. الظاهر البيت لا قد أطبقت أسنانه الشفتان العكس ولكن المعنى واضح. كلهم تفرقوا وهم هكذا يتعسفون. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيع كفرهم باللبان. اللبان هو الرضاع. مصدرهم واحد ومعدتهم واحدة. فهما رضيع كفرهم باللبان ثوبان قد نسج على المنوال. المنوال هو الخشب الذي يلف عليه الحائك الثوب ويكون مقدرا ثوب واحد. الخشب واحد وعليه يقدر. إذن كل ما يلف عليه على مقدار واحد. ثوبان قد نسج على المنوال أي نسج على خشب واحد. يا عريان لا تلبس فهما ثوبان والله شر منهما. فما ثوبان والله شر منهما. منهما هنا اكتب فاصل. ثوبان قد نسج على المنوال يا عريان لا تلبس هنا فاصلة. فما ثوبان والله شر منهما هنا فاصلة. لن تجد ثوبين أكثر شرا من هذين الثوبين. لماذا؟ فهما على أهل الضلالة والشقى علمان. هذان الثوبان علمان على كل من لبسه ما عرفت أن هذا من سبحان الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.